يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الله
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. أيها المسلمون، المساجد بيوت الله، بنيت جدرها ورفعت قواعدها على اسمه وحده لا شريك له، يعبد فيها ويوحد ويعظم فيها ويمجد ويركع له فيها ويسجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أذن الله برفعها وعمارتها، وأمر ببنائها وصيانتها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. بناؤها من أعظم القرب لمن أخلص لله واحتسب. فعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. هي أحب البقاع وأطهر الأسقى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم عباد الله، المساجد مواطن العبادة ومعاهد العلم ومنطلق المجاهدين والرابطة القوية بين المؤمنين، كانت في غير أوقات الصلوات لا تخلو من المتعبدين والمعتكفين ولا من الدارسين المتفقهين، وفي أوقات الصلوات تخص المساجد بالمصلين. وفي بيوت الله تتصل القلوب بجارها تتطلع إليه وتذكره وتخشاه وتستغفره وتتجرد له وتغفره. المسجد نرصف من حسنه فيض الهدى، هنا النور الخلاق، الطهر في لألائها والنور في أنحائها، هنا تسد الجباه وهنا عطر الأرواح، هنا يفيض الإيمان منبع الرحمة، يشتاق المصلون لبابه والراكعون لرحابه والمتضرعون لرحابه. هذه الجباه الساجدة الضارعة لبارئها، وهذه الأصلاب الراكعة المنحنية على التسبيح لخالقها. من هذه المساجد تنطلق الله أكبر هذا الدعاء الذي تتجاوب أصداؤه بين الجوارح المؤمنة فتهتز له القلوب الخاشعة. الله أكبر نداء المساجد من فوقها ما في المآذن حين تصبح وحين تظهر وحين تمسي. قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه الترمذي. عبد الله، علق قلبك بالمساجد، فمن كان قلبه معلق بالمساجد كان أحرص الناس على الصلاة في جماعة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. ولكم ضرب علماء السلف أروع وأنصر الأمثلة لحرصهم على صلاة الجماعة في المسجد، فهذا سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، وبقي الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفت التكبيرة الأولى. وأصاب الربيع بن حسين الفارس فكان يحمل إلى الصلاة، فقيل له: إنه قد رخص لك. قال: قد علم، ولكنني أسمع النداء بالفلاح. ولقد كان المسجد فراش عطاء بن أبي رواح 20 سنة، وكان من أحسن الناس صلاة. وهذا عامر بن عبد الله بن الزبير قال عنه مصعب: سمع عامر المؤذن وهو يجوز بنفسه فقال: خذوا بيدي. فقيل: إنك عليم. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات رحمه الله. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من قال حي على الصلاة يكون حي على الكفاح. من قلبه معلق بالمساجد أول من يقضوا إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يرقب
ودنا من الإمام واستمع وأنصف ولم يلغي، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وليبشر من قلبه معلق بالمساجد بالنور التام يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من قلبه معلق بالمساجد ليس له هم إلا انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط. من قلبه معلق بالمساجد يحرص على الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أحن اشتياقا للمساجد لا إلى قصور وفرش بالطراز موشحوا، وتسلم من قيل وقال ومن أبى جليس ومن واشي ينم ويجرح. أصل اشتياقا للعلي لعلني أجد قرة للعين فيها وأصلح. اللهم اجعلنا ممن تعلق قلبه ببيتك فاستظل في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعظيم فضل المساجد وشريف مكانتها شرع لقاصدها من الآداب والسنن والأحكام ما لم يشرع لغيرها. فيستحب لقاصد المسجد أن يتجمل لصلاته بما يستطيع من ثيابه وطيبه وسواكه. قال جل في علاه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعلى المصلي اجتناب الروائح الكريهة في ملبسه وماكله. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أخرجه مسلم. فأكرم بعبده يأتي بيوت الله متطهرا متنظفا تفوح رائحته طيبا وقطرا وتقطع أرجا ونشرا وتتضوع عودا وعرفا. ويخرج المسلم إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب خطى، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
يخففهما ويتجول فيهما. فعن جابر رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجول فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجول فيهما. أخرجه مسلم. ومن دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فليبادر بصلاة تحية المسجد ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي، لأن ذلك يفضي إلى أن يشرع في تحية المسجد والإمام يخطب، والإنصات بالخطبة واجب. أيها المسلمون، على قاصد بيت الله ألا يؤذي إخوانه المصلين بتخطي رقابهم ومضايقتهم ومزاحمتهم أو بالتشويش عليهم بالجهر بالقراءة والدعاء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. أخرجه أحمد وأبو داود. ومن التشويش والإيذاء الذي عم وطن في مساجد المسلمين اليوم وقاطع عليهم خشوعهم ما يصدر من أجهزة الجوال من المقاطع الغنائية والنغمات الموسيقية، ليشعر كل منا نفسه حين يدخل المسجد بأنه قد دخل بيت الله. فحقه التوقير والتكريم والإجلال والتعظيم، ونربي أبناءنا على حب بيوت الله لنعلمهم آدابها ولنعظم في نفوسهم مكانتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المغتصبين والنصارى الظالمين والرافضة الحاقدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك، اللهم اشد عليهم مطرتك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نبرأ بك في شبه شرورهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر وتدله على طريق الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.